الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه الكلمة التوجيهية عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ أبو حازم محمد حسني القاهري، والتي هي بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. ونسأل الله حسن الاستماع وكمال الفائدة، فليتفضل الشيخ. مجزية مشكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التوحيد هو الغاية التي لأجلها خلق الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو حق الله تعالى على العبيد. ففي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلا أوجب على الخلق من معرفة هذا الأمر العظيم وتعلمه والعمل به، لا أوجب على الخلق من معرفة التوحيد وتعلم أحكامه والعمل بها. والتوحيد الذي أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو توحيد في ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. هذا هو التوحيد الذي ينتظم منه حق الله تبارك وتعالى، والأمر العظيم الذي أمر به عباده. لا يتم توحيد الله عز وجل حتى يوحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد في الربوبية هو التوحيد في الأفعال، أن أفعال الله تبارك وتعالى التي يختص بها ولا يقوم بها غيره لا تنسب لغيره. فنوحد الله عز وجل في أفعاله، لا ننسب أفعاله إلى غيره. فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر إلا الله. والتوحيد في الألوهية معناه إفراد الله تعالى بأفعال العباد، فإن الألوهية هي العبادة والتقرب والقصد. فلابد من توحيد الله تعالى بعبادات العباد، من الصلوات والزكوات وغير ذلك من العبادات، كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له. وأما التوحيد في الأسماء والصفات فهو موضوعنا الذي نتكلم فيه الليلة إن شاء الله تعالى، وهو قسم عظيم مهم من أقسام التوحيد، حق علينا أن نتعلمه ونعرفه على الدابة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح. ولابد من لزوم هذه الدابة في هذا الأمر وفي جميع أمور الدين، فإن الله تعالى ما وكل العباد إلى أنفسهم، ولا فوضهم إلى عقولهم وآرائهم يعبدونه كيف يشاءون ويعتقدون فيه وفي دينه كيفما يشاءون، وإنما أمرهم بجادة معينة لا بد أن يسيروا عليها. شرع لنا سبحانه وتعالى دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، فأرسل رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بالدلالة عليه والدعوة إليه، وتلقى هذا الأمر العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوا هذا الدين العظيم وهذه الرسالة الكريمة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبلغوها إلى من بعدهم من التابعين، وبلغها التابعون إلى أتباعهم، وهكذا حتى وصل الدين إلينا غضا طريا والحمد لله لا تشويه فيه ولا تبديل. ومن أراد الاستقامة الحقيقية على أمر الله تعالى في جميع أمور الدين، من أراد أن يعبد الله تعالى على بصيرة وعلى دراية حقيقية وموافقة حقيقية لمراد الله تعالى، فعليه أن يلتزم هذه الجادة العظيمة التي بلغها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنه أسلافنا الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعنا. ففي هذا الأمر العظيم في توحيد الأسماء والصفات لابد أن نسير على هذه القاعدة العامة، لابد أن نكون متبعين لما كان عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالحون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وهذه الجادة يا إخواني تتلخص في عبارة واحدة عظيمة شريفة، من فهمها حق الفهم وعمل بها حق العمل فإنه يستقيم في هذا الأمر العظيم الذي هو من توحيد الله عز وجل. هذه العبارة هي كما قال علماؤنا الكبار: نؤمن بما سمى الله به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي العبارة يا إخواني، سهلة ميسرة، لا تعقيد فيها، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، لا انحراف ولا عدول عن الصراط المستقيم. هذه هي الجادة الشرعية الصحيحة في التعامل مع أسماء الله تعالى وصفاته، ومن خلالها يتبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم، يتبين منهج سلفنا الصالح، منهج الصحابة والتابعين في هذه المسألة العظيمة التي تتعلق بالأسماء والصفات الإلهية. ويا له من أمر عظيم هذا الذي نتكلم فيه، إننا لا نتكلم عن أسماء لمخلوقين ولا عن صفات لمخلوقين، إنما نتكلم عن أسماء وصفات ربنا ملك الملوك ورب العالمين وفاطر السماوات والأرض. لابد أن نستقيم في هذا الأمر ولا ننحرف، ولابد أن نسلك فيه الجادة الشرعية على مراد الله تعالى. من خلال هذه العبارة الجليلة بارك الله فيكم يتبين منهج أهل السنة في هذا الأمر العظيم. أولا يقول العلماء في هذه العبارة نؤمن، فيعبرون في هذا المقام بالإيمان، وهذا التعبير أفضل من التعبير بالإثبات. بعض العلماء ربما يعبر بقوله نثبت ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والتعبير بالإثبات لا شك أنه شائع في لسان السلف والعلماء، لكن هذا لا يعني أن جادة أهل السنة تقتصر على مجرد الإثبات. ولهذا يأتي أهل السنة، يأتي العلماء بهذه العبارة أو بهذه اللفظة التي فيها الإيمان لكي يعبروا عن أن منهج أهل السنة لا يقتصر على مجرد إثبات الأسماء والصفات من غير عمل يترتب على ذلك. فإن الإثبات يا إخواني معناه أنك تثبت الشيء، أنك تقر به وفقط. وأما الإيمان فمعلوم أنه في شرعنا قول وعمل، لا يقتصر على مجرد القول، لا يقتصر على مجرد الإقرار والإثبات، وإنما لا بد أن يتضمن العمل والتطبيق. فكذلك منهج أهل السنة والجماعة في في توحيد الأسماء والصفات ليس مجرد إثبات وفقط، وإنما هو إثبات ينبني عليه عمل، إنما هو إيمان. الإيمان بالأسماء والصفات معناه أننا نثبتها ونتلقاها بالقبول ونقر بها ونعتقدها في حق ربنا تبارك وتعالى، ومع ذلك أيضا نعمل بمقتضاها. فإن الأسماء والصفات كما سنبين إن شاء الله تعالى لها معنى، لها معنى معلوم ومعقول ومفهوم نستطيع أن نفهمه ونميزه، وهذا المعنى لابد أن يتضمن منا عملا، لابد أن يتطلب منا عملا. فأهل السنة لا يقتصرون على مجرد الإثبات، ولكنهم يعملون بمقتضيات الأسماء والصفات. ومن أعظم المباحث عند علمائنا في هذا الأمر العظيم مبحث آثار الأسماء والصفات. والمراد أنك عندما تتأمل وتعتبر بمعاني الأسماء والصفات فإن هذا يدفعك إلى العمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وإذا نظرت إلى آثارها من حولك في الكون فإن هذا يتطلب منك عملا واجتهادا. فانظر إلى اسم من أسماء الله تعالى وهو العليم، وانظر إلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم وهي صفة العلم. معنى العلم معروف، والعلم في حق الله تبارك وتعالى ليس كالعلم في حق غيره من المخلوقات. فعلم الله عز وجل علم أزلي شامل، علم أزلي سابق على حدوث الأشياء، وعلم شامل محيط بجميع الأشياء. فإذا عرف العبد هذا، وإذا عرف أن علم الله تعالى محيط به وشامل لجميع أحواله، إذا عرف أن الله تبارك وتعالى يعلم سره وعلانيته، يعلم أقواله وأفعاله، فإن هذا يدفعه إلى العمل، يعمل بمقتضى هذا الاسم العظيم ومقتضى هذه الصفة العظيمة، فيستقيم على أمر الله تعالى، يكون من الطائعين المتقين الصالحين، يتجنب المعاصي والبدع والشرك. فهذا عمل يدفعنا إليه إيماننا بالأسماء والصفات، يدفعنا إليه تأملنا في معاني الأسماء والصفات واعتبارنا بهذه المعاني العظيمة. فهذا هو المراد يا إخواني. أول شيء في هذه العبارة العظيمة، في هذا القانون السلفي العظيم، أن منهج أهل السنة والجماعة في هذا التوحيد، في توحيد الله بأسمائه وصفاته، لا تقتصر على مجرد الإثبات، ولكنه لا بد أن يتضمن العمل. ثانيا، الأمر الثاني معنا في منهج أهل السنة في هذا الأمر العظيم، أن هذا المنهج يتبع التوقيت في باب الأسماء والصفات. ليس من منهج أهل السنة أنهم يسمون الله تعالى باسم ليس من أسمائه جل وعلا، ولا يصفونه بصفة ليست من صفاته تبارك وتعالى، لا يرجعون في ذلك إلى آرائهم ولا عقولهم ولا أقيستهم ولا غير ذلك، إنما يرجعون فقط إلى النصوص الشرعية. تأمل في العبارة التي ذكرناها: نؤمن بما تم الله به نفسه وما تمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فنرجع في ذلك إلى ما تم الله به نفسه أو سماه به رسوله، أو وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. المرجع بارك الله فيكم إلى النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، إلى وحي الله تعالى وشرعه للناس. الله تعالى هو الذي يخبرنا أن من أسمائه كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من أسماء الله تعالى كذا. لا مرجع في ذلك إلى غير النص، لا مرجع إلى غير التوقيف. فالمصدر الذي تتلقى منه الأسماء والصفات هو الشرع، والشرع فقط، لا مرجع في ذلك إلى العقل ولا إلى الرأي ولا إلى القيام. ماذا هو الأصل بارك الله فيكم؟ لهذا يقول العلماء: كل اسم وكل صفة ثبت في الكتاب وصحيح السنة فإنه لا بد من الإيمان بها، وكل اسم لا أصل له في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنه لا يصح أن يكون من أسماء الله تعالى، وكذلك كل صفة لا يكون لها أصل في النصوص الشرعية فإنه لا يصح أن تكون صفة لله تبارك وتعالى. ويذكر أهل العلم أيضا إجماع السلف كذلك ما تلقاه السلف أهل السنة بالقبول، فإنه لا يكون إلا حقا، وهذا له مباحث وتفريعات لا يحتملها المقام. لكن الأصل والقاعدة العظيمة في هذا الباب العظيم أنه توقيفي على النص، لا مجال فيه لأهواء الناس ولا عقولهم. والسبب في هذا يسير يا إخواني، وهو أننا لا نتكلم عن أمر يمكن أن يدرك بالعقل أو الهوى، إننا نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، نتكلم عن أسمائه وصفاته، وهذا غيب، بل هو أعظم الغيب، والغيب لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بوحي. لا يمكننا أن نخوض في ربنا سبحانه وتعالى من غير خبر منه ومن غير وحي منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لنا، وهو الذي يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه إلينا فنؤمن به. فهذا هو الأمر الثاني يا إخواني في منهج أهل السنة والجماعة، أنه منهج يقوم على الاتباع، لا مجال فيه للابتداع، لا مجال فيه للأهواء والعقول والآراء. لا يجوز أبدا إعمال هذه الأبواب في أو إعمال هذه الأمور في هذا الباب العظيم. ثالثا، الأمر الثالث في منهج أهل السنة في هذا الباب العظيم أنه لا بد من ترك التحريف. نقول في العبارة التي ذكرها العلماء من غير تحريف، والتحريف هو التغيير والتبديل، والمراد به صرف النصوص الشرعية عن ظواهرها المعقولة المعلومة في لغة العرب. وهذا حتى نفهمه لابد أن نعرف شيئا مهما جدا، وهو أن النصوص الشرعية إنما نزلت بلغة العرب. القرآن نزل بلسان عربي مبين، النبي صلى الله عليه وسلم نبي عربي يتكلم بلسان العرب، وسنته صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. فلا بد أن تكون النصوص الشرعية على المعنى الذي تعقله العرب، ولا يجوز خلاف هذا. لا يجوز أن يكون الدين بلغة لا يفهمها الناس ولا يعقلون المراد منها. ولا شك أن النصوص الأسماء والصفات من جملة النصوص الشرعية التي هي بلسان العرب، إنما هي في القرآن أو في السنة، والقرآن عربي والسنة عربية. فلا بد أن تكون معاني الأسماء والصفات هي المعاني التي يفهمها العرب ويعقلونها ويعرفونها. هذا أمر لا بد أن نفهمه ونعقله جدا، وهو من منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من منهج أهل السنة والجماعة أن معاني الأسماء والصفات معلومة ومعقولة ومفهومة، ليس شيء منها مجهولا. لا يجوز أن نقول لا ندري معاني الأسماء والصفات. هذا أمر ننبه عليه الآن، وسنعود إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على مسألة التكييف في الأسماء والصفات. فنعرف الآن أن الأسماء والصفات لها معاني معلومة ومفهومة في لغة العرب، وهذا المعنى هو الظاهر الذي يوجد في النصوص. فعندما نجد في النصوص أن الله تعالى له علم، فمعنى العلم معروف، هذا على الظاهر الذي نعقله ونفهمه. عندما نجد في النصوص الشرعية أن الله تعالى له رحمة، فالرحمة معناها معروف على الظاهر الذي نعرفه ونفهمه. كذلك عندما نجد في النصوص أن الله تعالى له حكمة، فالحكمة معناها معلوم ومفهوم على الظاهر الذي نعقله ونفهمه. لا فرق بين هذه الصفات، ولا فرق بين بعض هذه الصفات وبعض. لا يجوز لنا أن نفرق بين نوع من هذه الصفات وبين نوع آخر. لا يجوز لنا أن نقول هناك صفات أخرى نصرفها عن هذا الظاهر. فالله تعالى أخبرنا أن له يدين كريمتين، يقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ويقول تعالى في ذكر خطابه لإبليس لعنه الله تعالى ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وأخبرنا الله تعالى أن له وجها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين وبغير ذلك من الصفات. وهذا كله على معناه الظاهر الذي تعقله العرب وتفهمه. فنقول لله تعالى يدان حقيقيتان على المعنى الذي تفهمه العرب. لا يجوز أن يقال اليد هنا معناها شيء آخر. لا يجوز أن يقال اليد هنا معناها النعمة أو القدرة أو الثواب. لا يجوز هذا. ولا يجوز أن يقال الوجه هنا بمعنى ثواب أو الفضل أو ما أشبه ذلك. لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذا صرف لللفظ، صرف لللفظ الذي جاءت به الأسماء والصفات، صرف للنصوص الشرعية عن معانيها الظاهرة التي تعقلها العرب وتفهمها. أخبرنا الله تعالى أنه استوى على العرش، ثم استوى على العرش. ذكر صفة الاستواء في 6 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. والاستواء معناه معلوم، الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقراء، هكذا تستوعب سلفنا الصالحون. لا يقال الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلبة، هذا شيء لا تعرفه العرب ولا تفهمه، وليس هو الظاهر الذي تفهمه عندما تسمع النص الذي ورد فيه هذه الصفة. هذا يا إخواني هو الذي نسميه بالتخريف. التخريف هو صرف اللفظ عن ظاهره، أن يقال اليد بمعنى النعمة أو القدرة، الاستواء بمعنى الاستيلاء، الوجه بمعنى الثواب، النزول نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليل في الثلث الأخير من الليل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أن يقال النزول هنا هو نزول الأمر أو الرحمة أو ملك من ملائكة الله تعالى. هذا كله تحريف لنصوص الأسماء والصفات. ومنهج أهل السنة في هذا الأمر العظيم أنهم يتجنبون التحريف، يثبتون نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها المعقول الذي تفهمه العرب وتميزه وتعرفه، ولا تصرفه، لا تصرف النص، لا تصرف النصوص عن غيرها، عن هذا الظاهر الذي تفهمه العرب وتعرفه. بعد ذلك أمر آخر من منهج أهل السنة، وهو ترك التمثيل. فمنهج أهل السنة والجماعة استنف مع تنزيه. ليس معنى أننا نثبت الأسماء والصفات، ليس معنى أننا نؤمن بالأسماء والصفات أننا نعتقد في الله تعالى أنه مماثل للخلق. فالله تعالى له صفات والخلق لهم صفات، الله له أسماء والخلق لهم أسماء، وليست أسماء الله تعالى كأسماء المخلوقين، وصفاته كصفات المخلوقين. فالخلق عندهم علم وعندهم سمع وعندهم بصر وعندهم رحمة وعندهم حكمة وعندهم أيدي وعندهم أذن وعندهم أوجه، لكن ليس شيء من ذلك مماثلا لأسماء الله تعالى وصفاته. ومنهج أهل السنة في هذا الأمر العظيم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات. يصبرون في ذلك عن قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى سبحانه وتعالى مماثلته للخلق وأثبت مع ذلك أسماءه وصفاته. فليس معنى نفي التنفير أننا نعطل الصفات أو ننكرها كما سيأتي بيانه، وليس معنى الإثبات أننا نمثل في الأسماء والصفات، بل منهج أهل السنة إثبات مع تنزيه، نثبت الصفات ولا نعطل شيئا منها، وفي نفس الوقت ننزه ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة عن مماثلة المخلوقين. ومن منهج أهل السنة أيضا في هذا الأمر العظيم أنهم يتركون التكييف. والتكييف أن تعتقد كيفية معينة، صفة معينة، شكلا معينا لأسماء الله تعالى وصفاته. ومن التكييف أيضا أن تسأل عنه، أن تقول كيف أسماؤه، كيف صفاته. الرجل الذي دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهو هنا يسأل عن التكييف، يسأل عن كيفية الصفة، كيف استوى على العرش. فأهل السنة لا يفعلون هذا، أهل السنة يتركون التكييف. ولهذا رد عليه الإمام رحمه الله فقال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، هذا الشيء الذي تسأل عنه مجهول لا دراية لنا به. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يقودون في الكيف، لا يعتقدون كيفية معينة لأسماء الله وصفاته ولا يسألون عنها ولا يتكلمون فيها. والسبب أننا إنما نتكلم عن أمر غيبي لا دراية لنا به إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم يخبرنا كيف أسماؤه وصفاته، لم يخبرنا كيف يسمع ولا كيف يبصر ولا كيف استوى على العرش ولا كيف ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، لم يخبرنا عن شيء من ذلك، فلا يجوز لنا أن نتكلم فيه ولا يجوز لنا أن نخوض فيه. الخوض عندئذ من التكلف الذي نهينا عنه، ومن التعمق ومن الخوض في دين الله سبحانه وتعالى لغير علم. وأي خوض أعظم من الخوض في ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يجوز الكلام في هذا إلا بإذن ووفي من الله عز وجل. وهذا التكليف يا إخواني هو الذي يفوضه أهل السنة والجماعة. هناك ما يسمى بالتفويض، والتفويض هو إسناد الأمر إلى الشيء، والتفويض إلى الله تعالى معناه أنك تسند الأمر إليه، تكل الأمر إليه. فالتفويض في باب الأسماء والصفات لا يكون إلا في الكيف، لا يكون إلا في الكيفية. قال الإمام مالك: الكيف مجهول، فالذي نفوضه إلى الله تعالى إنما هو الكيف. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ليس من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يفوضون المعاني، المعاني معلومة كما ذكرت لكم ونعيد الكلام مرة أخرى، المعاني معلومة ولا يجوز خلاف هذا. لا يجوز أن يخاطب الله تعالى الناس بما لا يعقلون ولا يفهمون، ولا سيما في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فكيف يكون شيء منها مجهولا؟ كيف يجهله النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يجهله السلف الصالح؟ فالمعاني معلومة ومعقولة ولا يجوز خلاف هذا، فلا يمكننا أن نفوضها إلى الله تبارك وتعالى لأننا نعرفها ونفهمها بمقتضى هذا اللسان العربي الذي نزلت به الشريعة. وإنما الذي يفوض إلى الله تعالى هو الكيف الذي نقول فيه الله أعلم، الذي نقول فيه لا نعرفه لا ندريه، إنما هو الكيف. كيفية الأسماء والصفات، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء يوم القيامة، كل هذا لا نتكلم فيه ولا نخوض فيه، وهو الذي نفوضه إلى ربنا عز وجل. يبقى معنا في القانون الجليل الذي ذكرناه مسألة التعطيل. أهل السنة والجماعة يتجنبون التعطيل، والتعطيل هو النفي والإنكار. فأهل السنة والجماعة لا ينفون أسماء الله تبارك وتعالى، ينكرون أسماء الله عز وجل ولا صفاته بعدما ثبتت النصوص الشرعية. إذا ثبتت النصوص الشرعية باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، فإن أهل السنة يتلقونه بالقبول والتسليم والإيمان والإثبات، لا ينكرون منه شيئا. لا يجوز أن يقال الله تعالى ليس بعليم وليس له علم، لا يجوز أن يرفع عن الله تعالى سمعه ولا بصره ولا حكمته ولا رحمته ولا مغفرته، لا يجوز أن ينفى عن الله تعالى يداه ولا وجهه ولا عيناه ولا نزوله إلى سماء الدنيا ولا استواءه على العرش ولا علوه على الخلق. لا يجوز أن ينفى شيء من هذه الأسماء والصفات بعدما ثبتت في النصوص الشرعية. فأهل السنة والجماعة من أعظم منهجهم في هذا الباب أنهم أهل إثبات وتسليم وإيمان وقبول، لا يعرف عنهم تعطيل أبدا، ولا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه السلف الصالح. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتعطيل، ولا دعا الناس إلى التعطيل، ولا كان على هذا السلف الصالح، ولا كانوا يتأولون ولا يحرفون ولا كانوا يبدلون ولا يغيرون، إنما كانوا على جادة الإيمان والتسليم والقبول والإثبات. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأمر العظيم. ونذكر في الختام شيئا مهما في غاية الأهمية، وهو من حقيقة التوحيد في الأسماء والصفات، وهو أن أهل السنة والجماعة يخصون الله تبارك وتعالى بمعاني الأسماء والصفات التي لا تصلح إلا عز وجل. هذا أيضا من أهم ما يدخل في منهج أهل السنة في هذا الأمر العظيم. فالأسماء والصفات لها معاني كما عرفنا، من هذه المعاني ما يختص بالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون لغيره أبدا، ولهذا نفي التمثيل عن ربنا سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء. فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، بلغت النهاية في الحسن والعلو والرفعة وبمعنى العظيم الكامل الذي لا يشوبه نقص بوجه من الوجوه. فلا بد من إفراد الله تعالى بهذا المعنى، لا يجوز أن ينسب إلى غيره. فالله تعالى له سمع والمخلوقون لهم أسماع، لكن سمع الله تعالى سمع كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الله عز وجل يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللهجات على تفنن الحادات، لا تشغله صوت عن صوت ولا تشغله حادة عن حادة. فهذا المعنى يا إخواني لا ننسبه لغير الله، لا نثبته لغير الله، هذا من التوحيد في الأسماء والصفات. لا بد من إفراد الله تعالى بهذا المعنى بهذا السمع الكامل التام. فمن نسب هذا السمع إلى غير الله تعالى فقد أشرك بالله في الأسماء والصفات. من قال إن غير الله تعالى يسمع سمعه الأصوات وله هذا الصوت الكامل التام الذي يحيط بجميع الأصوات ولا يشوبه نقص أبدا، من نسب هذا إلى غير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، أشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته. كذلك في بصر الله عز وجل الكامل التام الذي يحيط بجميع الأشياء بجميع المبصرات، كذلك علمه جل وعلا الذي يحيط بكل شيء، كذلك جميع أسمائه وصفاته في نهاية الكمال وفي نهاية التمام والعظمة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه. فمن نسب هذه المعاني العظيمة الكاملة إلى غير الله سبحانه وتعالى فهذا مناف للتوحيد في هذا الباب العظيم. فمن منهج أهل السنة والجماعة أيضا أنهم يوحدون الله تعالى في الأسماء والصفات من هذه الحيثية أيضا، يفردون الله تعالى بهذه المعاني الكاملة التامة التي لا تصلح إلا له جل في علاه. هذه جملة مختصرة مجملة بارك الله فيكم في منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، يتبين لنا أنه منهج عظيم شريف يقوم على العلم والعمل، يقوم على العلم الحقيقي السديد على الجادة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده، ويقوم أيضا على العمل والاجتهاد. ليس منهجنا فقط أننا نقرر هذا الكلام ثم لا نعمل به، ليس منهجنا أننا نبين للناس القواعد الشرعية في الأسماء والصفات ثم لا نعمل بذلك، ولا يكون عندنا من الخشية والتقوى لله سبحانه وتعالى ما تتضمنه معاني الأسماء والصفات. منهج أهل السنة والجماعة منهج شديد لأنه مبني على النصوص الشرعية، مبني على ما جاء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منهج شديد رشيد يقوم على العلم والعمل، يقوم على الاستقامة، يقوم على الإثبات مع التنزيه، يقوم على التوحيد الصحيح لله سبحانه وتعالى. فمن أراد الاستقامة على دين الله عز وجل ومن أراد الاستقامة في هذا الأمر العظيم فعليه أن يتمسك بهذا المنهج. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم وأن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه بمنه وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل تعزنون ببعض الأسئلة يا شيخنا؟
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم، ذكرتم حفظكم الله مسألة من يقول لا نعرف معنى اسم معين من أسماء الله، قلتم سوف تعلقون عليها وجزاكم الله خيرا.
هذا سبق في الكلام بارك الله فيكم، مسألة الذي يدعي أنه لا يعرف الأسماء والصفات، هذا هو المسمى بالتفويض الذي سبق ذكره في الكلام، وبينا أن التفويض عند أهل السنة والجماعة لا يكون إلا في الكيف، وأما التفويض في المعاني فإنه ليس من منهج أهل السنة، وإنما ينسبه إليهم من غلط عليهم، بعض الناس غلط في فهم منهج السلف وظن أن منهجهم كان يقوم على تفويض المعاني، فنسب إلى طريقة السلف أو منهج السلف أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات، فهذا ليس بصحيح. ومن أعظم ما يدل على بطلانه أن السلف فسروا الأسماء والصفات. عندنا صفة الاستواء، ذكرت لكم في الكلام أن السلف فسروها بأربعة معان، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فها هم السلف فسروا نصوص الأسماء والصفات، فكيف ينسب إليهم أنهم يجهلون معانيها؟ فهذا بارك الله فيكم منهج منحرف ليس من طريقة السلف في هذا الباب العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة كتب الأسماء والصفات للرضوان المصري؟ بارك الله فيكم.
هذا الكتاب على وجه الخصوص عليه ملاحظات، وإنما عرفت أخطاء الرجل على الوجه الظاهر من خلال هذا الكتاب، فهذا الكتاب عليه ملاحظات متعددة وفيه أخطاء متعددة، نسأل الله أن يوفق الدكتور للتفطن لها والرجوع عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا، هل يجوز اشتقاق اسم لله من أحد الصفات الثابتة لله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
الأصل بارك الله فيكم عدم جواز الاشتقاق، لأن القاعدة عند أهل السنة اتباع التوقيف، واتباع التوقيف يقتضي أنه لا يجوز لنا أن نتصرف في الأسماء والصفات من تلقاء أنفسنا. ولا شك أن الاشتقاق فيه تصرف، الاشتقاق أنك تأتي إلى صفة من صفات الله تعالى فتشتق منها اسما، فالله عز وجل مثلا من صفاته أنه يتكلم، وصف نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم، فالاشتقاق معناه أنك تقول نشتق من هذه الصفة اسما، فنقول من أسماء الله المتكلم، فهذا غلط ليس بصحيح وليس من منهج أهل السنة والجماعة. فالأصل أن الأسماء لا تشتق من الصفات، وأنه إذا ورد النص بصفة فلا يجوز لنا أن نتعداه، ولا يجوز لنا أن نأخذ من هذه الصفة اسما ونجعله من أسماء الله تعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا، يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذ من يده اليمنى ثم يقول عن الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذ بشماله ثم يقول عن الملك أين الجبارون أين المتكبرون. السؤال، هل هذا الحديث صحيح؟ هل يجوز ذكر اليدين يمينا وشمال مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكلتا يديه يمين؟
هذا لمحة اختلف فيه العلماء من أهل السنة والجماعة بناء على اختلافهم في إثبات هذه اللفظة، فتوقف في ذلك بعض العلماء لأن اللفظة لم تصح عندهم، وقالوا لا يصح أن نصف الله تعالى بالشمال، أن تكون إحدى يديه شمال. وبعض العلماء الآخرين صحت عندهم هذه اللفظة وقالوا لا إشكال، والجمع بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام وتلك يديه يمين أن المقصود كلتا يديه يمين في البركة والفضل، فشمال الله تعالى يمين في البركة والفضل ليست كشمال المخلوقين، فإن الشمال في حق المخلوقين فيها بعض تنقص، يعني مثلا في الأحكام الشرعية معلوم عندنا في الأحكام الشرعية أن الإنسان يستعمل اليمين، يستعمل يده اليمنى في باب التكريم، ويستعمل يده اليسرى فيما هو في غير التكريم، في إزالة النجاسة مثلا والاستنجاء وما أشبه ذلك، فهذا المعنى فيه نقص في حق المخلوقين، لكنه ليس كذلك في حق الله تعالى، فشمال الله تعالى ليست كشمال المخلوقين. فقال بعض العلماء لا مانع من إطلاق وصف الشمال على إحدى يدي الله تبارك وتعالى بناء على صحة هذا الحديث عندهم، والجمع أن كلتا يديه يمين في الخير والبركة والفضل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا، ما الموقف الشرعي ممن ثبت لله 99 اسما ويوالي ويعادي على ذلك؟
هذه مسألة يعني تكلم فيها العلماء من قديم، وهي مسألة إحصاء أسماء الله عز وجل، ولغي عليه المحققون، بل لا نبالغ لو قلنا إن هذا هو ما عليه جميع العلماء من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، أن أسماء الله تبارك وتعالى لا تحصر بعدد معين، وأن المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، ليس المقصود به الفصل، وإنما المقصود من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة. ليس المقصود أن أسماء الله لا تتعدى 99. هذه طريقة عامة في أهل العلم، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. فإن القاعدة عند أهل السنة والجماعة مثلا أن أسماء الله تعالى مطلقة ومقيدة. الاسم المطلق هو الذي ليست فيه إضافة، والاسم المقيد هو الذي فيه الإضافة. فمن الأسماء من الأسماء المقيدة مثلا شديد العقاب، سريع الحساب، هذه من الأسماء المقيدة لأن فيها إضافة. هذه أيضا من أسماء الله تعالى، وكيف لا تكون كذلك وقد سمى الله عز وجل بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنك إذا تأملت في هذا وجدت أن الأسماء تفوق بكثير 99، فلا يجوز إطلاقا أن يجتهد أحد في هذا الباب ويوالي ويعادي على اجتهاده. أما الاجتهاد فهذا كان عليه السلف من قديم بارك الله فيكم، والمواقف في هذا معروفة. من السلف من اجتهد وأقصى الأسماء 99، لكنهم لم يقولوا أبدا إن هذه فقط هي أسماء الله تعالى، لم يقولوا هذا أبدا، ولم يوالوا ويعادوا عليه، لم يقولوا أبدا من أثبت شيئا سوى هذه الأسماء فإنه يكون مبتدعا أو ضالا أو مخالفا أو ما أشبه ذلك. ليس هذا بارك الله فيكم من منهج السلف، ومن فعل هذا أو قاله فليس موافقا لمنهج السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. ما موقف أهل السنة والجماعة ممن وافق السلف في إثبات بعض الصفات ونفى بعضها؟
القاعدة بارك الله فيكم أننا نأخذ الدين كله. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، لا يجوز أن نأخذ شيئا من الدين ونترك شيئا آخر، لا بد من الإيمان بجميع الأسماء والصفات. أما الذي يؤمن ببعض ويتعرض للبعض الآخر بالتعطيل أو التحريف أو غير ذلك مما يحب أن يسميه، فهذا كله باطل وضلال. لماذا نفرق بين بعض الأسماء وبعض؟ لماذا نؤمن ببعض دون بعض؟ إذا كنا آمنا ببعض فعلينا أن نؤمن بالبعض الآخر ولا فرق. فهذه طريقة المنحرفين، يقولون نثبت لله تعالى 7 صفات أو 10 صفات أو 17 صفة إلى آخره، وما سوى ذلك فإنهم يقولون ليس من الصفات، وإنما المراد به كذا والمراد به كذا. هذا مخالف لطريقة السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. ما صحة الحديث أن الله لا يمل حتى تملوا؟ وهل صفة الملل ثبتت لله تعالى؟
أما الحديث فصحيح، مخرج في الصحيح، معروف عند العلماء. وأما فهمه فهذا من اختلف فيه العلماء. هذا المبحث من المباحث الخلافية التي اختلف فيها العلماء اختلافا سائغا. فبعض العلماء أثبت الملل صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق بجلاله عز وجل، ومن العلماء من قال ليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالملل هنا شيء آخر على حسب ما جاء في سياق النص، إن الله تعالى لا يمل حتى تمل. فالمقصود به عدم الإقبال على العبد، المقصود به شيء آخر ليس على المعنى الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن. فهذا مبحث مما اختلف فيه العلماء، والأمر فيه واسع المثال. نعم.
أحسن الله إليكم. أرجو تأصيل في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام الذي اختلف منهجه في الأسماء والصفات.
القائلة في هذا بارك الله فيكم، الصلاة خلف المبتدع طالما أن بدعته ليست مكفرة جائزة، وطالما أنه ليس هناك من هو أولى منه. إذا كان عندنا إمام سلفي مستقيم فنحن نصلي خلفه ولا شك، ولا نتعمد الصلاة خلف المبتدع أو المنحرف. لكن إذا لم يكن أمامنا إلا هذا المبتدع وكانت بدعته غير مكفرة فإننا نصلي خلفه ولا شك في هذا. وأما إذا كانت بدعته مكفرة فإن الأولى كما عليه السلف أن الصلاة تعاد في هذه الحالة. من صلى خلف إمام بدعته مكفرة فإنه يصلي ويعيد الصلاة، يصلي لأجل لزوم الجماعة وعدم ذات الفوضى والاختلاف وما أشبه ذلك، ويعيد صلاته مرة أخرى على سبيل الاحتياط. نعم.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيكم وأحسن لكم وأجزل لكم الثواب.
جزاكم الله خيرا كثيرا ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير.
بارك الله فيكم يا شيخنا، انتهت الأسئلة.
طيب حياكم الله وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
في أمان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.